وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز وفيه مسائل. وصل بنا الحديث إلى المسألة السابعة وهي حمل الجنازة والسير بها، ثم وقفنا عند المسألة الثامنة وهي دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. كما ذكرنا في اللقاء الماضي أرجو أن نراعي المصلحة والمفسدة في هذا الأمر، وأرجو أن تراعي ظروفك خاصة في مصرنا، خاصة في الوجه البحري تحت مسمى المياه الجوفية والقبور المرتفعة وغير ذلك. وطبعا كثير من الناس يشتركون بعضهم مع بعض في بناء القبور كما هو معلوم، فإحنا بنقول على قدر استطاعتك، والله عز وجل أعلم بعذرك، ولعل في نيتك تطبيق السنة وقصد الخير يعفو الله عز وجل عنك إذا وقعت في شيء من التقصير، ولكن لابد من مراعاة المصلحة والمفسدة ومراعاة ظروف وأحوال الناس. يقول ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع. دايما كما تعلمون أن الحكم مقرون بعلة، فإذا كان الحكم مقرونا بعلة فيدور مع علته. المتعارف عليه عند الصحابة كانوا يعمقون القبر على قدر نصف قامة الرجل، والمتعارف عليه قامة الرجل يعني على أقصى تقدير ما بيجيش مترين، واخد بالك؟ يعني بنتكلم في 90 سنتي، 85 سنتي. وهذا الحكم لعلة وهي حتى لا تتمكن السباع والطيور الجارحة من نبش القبر وأكل الجث، والآدمي محترما حيا وميتا. أيضا مسألة الرائحة، وبناء على ذلك إذا تم عمل القبر بعمق أقل مما كان متعارف عليه مع إحكام غلقه كده العلة انتفت ولا بأس بذلك. طيب يقول وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، وإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، أي على هيئة السنام البعير يعني، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار وغيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته. ويحرم البناء على القبور وتقصيصها والجلوس عليه. ومسألة البناء يا أخوانا دي انتشرت في بعض البلدان كما حدثني بعض إخواننا، ما يبنون على القبور ما يسمى بعظامة، يضعون فيها عظام الميت، وهذا الفعل مخالف باتفاق أهل العلم. نعم أخونا يسأل عن يوجد مقبرة وذكر أنها 4 أمتار في 4 أمتار ولها فتحة وهي تحت الأرض، أو بمعنى أدق مساواة للأرض، وكلما مات أحد ذهبوا إليه وفتحوه وضعوه فيه. هذا لا بأس به إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقدم؟ قال أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فهذا إن شاء الله لا بأس به، ولكن قلنا إن الأفضل والتمام أن يكون لكل رجل قبر. طيب ما استطعنا خلاص الأمر واسع، ولكن التحذير منين بقى؟ التحذير أن ترتفع القبور على الأرض كما هو مشاهد. وكما تعلمون إن جرت سنة الله الكونية في كونه أن المعصية تولد معصية، فلما خالف الناس شرع ربهم ورفعوا القبور تولد على ذلك ما أوقع كثيرا من الناس في الشرك الأكبر عياذا بالله. طيب، ويحرم البناء على القبور وتقصيصها والجلوس عليها كما يكره الكتاب عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. لحديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه. خد بالك نص الحديث إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية عندنا كما لا يخفى عليكم أن الأصل في النهي الإيه؟ التحريم، فلا يجوز لنا أن نصرفه من التحريم إلى الكراهة إلا بقرينة. فالبناء على القبور محرم، والجلوس عليها محرم، والكتابة عليها أيضا محرمة ولا تجوز. وقلنا فيما مضى لا بأس أبدا إن كانت القبور كلها متشابهة، ويشكل على الرجل أن يعرف مقبرته لا بأس أن يكتب عليه رقم مثلا أو علامة معينة. أما ما نراه من كتابة أسماء وتاريخ الوفاء والصفة والكلام ده كله، هذا كله مخالف يا أخوانا ولا يجوز، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار، وإضاعة المال وبناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا كما تعلمون أن أي ذنب صدر بلعن فباتفاق أهل العلم هو كبيرة من الكبائر، وهنا اللعن صب على اليهود بوصف، فدل على أن من تشبه بهم في هذا الوصف فحكمه كحكمهم أي في اللعن. فالعلة في لعنهم في هذه الجزئية أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأوصيكم يا أخوانا حتى يأذن ربنا عز وجل بقراءة رسالة للشيخ الألباني رجائي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، رسالة ممتعة ونافعة ولا يليق بطالب علم أن يغفل عنها، خاصة في الواقع المرير الأليم الذي نعيشه. فهنا اللعن لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا صدر هذا الفعل من أي آدمي على وجه الأرض يتدين إلى الله عز وجل بشريعة، فلا شك أن له نصيب من اللعن كما أن لهؤلاء نصيب من اللعن. يقول وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. طبعا هنا الحديث من باب التشبيه لبيان شناعة الأمر، فكما أن الإنسان لا يتمكن من الجلوس على جمرة، وإن جلس عليها حتى تحرق ثيابه وتصل إلى جلده يتألم ألم شديد، كذلك الألم هذا أقل بكثير من أن يجلس على القبر تماما. كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد من حديث معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن تمس يده يد امرأة. تشبيه، يبقى كن كما أن الإنسان لا يتحمل المخيط من إذا وضع في رأسه، فالألم والإثم والعقوبة المتولدة من لمس يد المرأة الأجنبية ويستثنى من ذلك الزوجة، هذا أهون عليه بكثير. ولنهيه عن الوطئ على القبر. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقف عليه أي أمام القبر، وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وطبعا هنا مسألة مشهورة بين إخواننا ويكثر فيها الكلام، والذي أعتقده هو العلم عند الله عز وجل أن الأمر يحتاج إلى مزيد إخلاص حتى نحقق الاتباع، وهي الدعاء جهرا على القبر، يدعو رجل ويؤمن الناس من خلفه. لا شك أن هذا الفعل بدعة، وبدعة محرمة، والدليل على ذلك لم تفعل، ودليل عدم الفعل لم تنقل. ومن استدل بهذا الحديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وغيرها من النصوص على مشروعية الجهر، نقول يلزمك الدليل. لما؟ لأن الأصل في الدعاء السر أم الجهر؟ متفقين يا أخوانا؟ الأصل في الدعاء إيه؟ السر. فمن خرج من السرية إلى الإعلان يلزمه الدليل. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وذكر العلماء أن السر والنكت في قوله عز من قائل بعد أن قال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، كان من المقبول إنه سميع عليم أو قريب مجيب، ولكن قال إنه لا يحب المعتدين، إشارة إلى أنه من الممكن أن يقع اعتداء في الدعاء. كما سمع رجل من سلفنا الصالح دخل على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على اليمين إذا دخلت الجنة، قال يا بني هذا اعتداء، هذا اعتداء في الدعاء. يبقى إذا جهر الإنسان على القبر وأمن الناس لا شك أن هذا اعتداء في الدعاء. والقوم الذين يهونون في المسألة ويقولون لا بأس الأمر واسع، لا ليس بواسع، لأن ديت عبادة. وكما تعلمون لكي تكون العبادة مقبولة عند الله لابد أن توافق السنة أي الشريعة في السبب والجنس والكيف والمقدار والزمان والمكان. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وفعله أو فعله أحد من بعده لنقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. أيضا رجائي الله يبارك فيكم في مثل هذه الأمور أن نداوم بالنصح والبيان للناس، لأن يا أخوانا دايما كده العادة جرت، ما انتشرت البدعة إلا عند ترك العمل بالسنة. يعني أنا أذكر في الستينيات عندنا في قريتنا وفي الخمسينيات كنا نرى بعد الفراغ من الدف يأتي بعض الناس ويلقن الميت، واخد بالك، وعند رفع الجثة من السرير إلى القبر يصيح الجميع الفاتحة. ورأيت بعض الناس ممن ينتزمون أو ينتسبون إلى الصوفية الضلال وكلهم ضلال يقرؤون قل هو الله أحد 5 مرات أو 7 مرات وبعد ذلك يرفعون الجثة من السرير إلى المقبرة، هذا كله من البدع. طيب ما الذي فعل حملهم على ذلك؟ ترك السنة. لما تركت السنة وترك بيان السنة لجأ الناس إلى البدعة، لأن الإنسان لابد أن يعمل، كما قال البصري الحسن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فلما استعنا بالله عز وجل وبدأنا نبين السنن، السنة عند الرفع من السرير إلى المقبرة بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإن كان المقام يستدعي تنبيها على مخالفات أو تذكيرا بالموت وكفى به واعظا، لا بأس، ولكن ليست على الدوام. وبعد الفراغ من الدفن وغلق القبر نأمر الناس بالدعاء. يا أخوانا ادعوا لأخيكم، ادعوا لأختكم، كل بما فتح الله عليه من دعاء. أما أن ما يفعله البعض الآن كان، يا أخوانا لا شك أنه مخالف. ورجائي رجائي، طبعا احنا كلنا من أرياف، وقريتي مثل قريتكم، ما فيش فرق، ما يوجد هنا يوجد عندنا. دايما انت كرجل محب للسنة وتدعو إليها، دائما أريد أن تؤصل كلامك ويكون معك الأدلة، تلو الأدلة. فإذا عرضت المسألة بأدلتها ولم يقبل المخالف كف عن الكلام، وادعو الله له أن يهديه، ولا تدخل معه في نقاش وفي صفصطة. فإن احتد عليك بفلان أو علان اقطع الكلام، لأن كون يصل الاحتجاج بأقوال الشخوص، شخوصك ليسوا أعلى من شخوصي، ومن تستدل بهم ليسوا أعلى كعبا ممن أستدل به، فمن نغلب إذن؟ فعش لابد من الوصول إلى خط معين لا يحل لنا أن نتجاوزه. يبقى دايما كده اجعل كلامك مؤصل بالدليل الشرعي في كل مسألة، حتى لو مسألة خلافية وترى راجح ومرجوح. ودايما يا أخوانا اجعلوا في حديثكم دائما مع الناس عامل مشترك إن صح التعبير، وهو تعظيم النص الشرعي. لازم مرسخ في قلوب القوم كيف يعظمون النصوص، وكيف ينصعون لها، وكيف يلتزمون بها. وإحنا بنهيب بكل رجل يرجو الله والدار الآخرة أيهما أولى بالاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم أم أبي بكر الصديق؟ الأمر الجواب واضح، الجواب واضح يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع كما قال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى إذن الدعاء على المقبرة جهرا مخالفة شرعية وبدعة ولا تجوز. فإن وجدت رجلا في قريتك يفعل هذا الأمر انصح وداوم النصح معه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، لأن بالتأمل وعمق الفكر القضية كلها مدارها على الإخلاص. يعني إيه؟ فاكرين القصة الظريفة الحلوة الملاحة التي حدثت بين عبد الرحمن بن مهدي وبين الحسن بن الحسين البصري العمري قاضي القضاة بالبصرة؟ قصة طيبة أسمعتكم إياها مرارا. عبد الرحمن بن مهدي من الأكابر، توفي 98 و100. يقول كنا في جنازة وفيها قاضي القضاة، قاضي القضاة، فلما وضعت الجنازة وما زال الجثمان على السرير قلت لهم أي رحمك الله ما تقول في كذا، سألوا في مسألة معينة، فقال قاضي القضاء القول فيها كذا. فقال عبد الرحمن بن مهدي يرحمك الله ليس كما قلت، يعني خطأوا في المسألة، بل الصواب فيها كذا، وما أردت هذه المسألة ولكن أردت أن أرفعك إلى غيره. يعني خلصت الكلام إيه؟ هو أراد أن يناقش قاضي القضاء في مسألة معينة، ولكن أراد أن يمهل للمسألة بمسألة أخرى، فبيسأل قاضي القضاء عن المسألة الأولى فأخطأ فيها قاضي القضاء، فقال له لا يرحمك الله القول فيها ليس كما تقول، قول فيها كذا، ولكن ما أردتها، ولكن أنا أردت أن أرفعك إلى غيره. الرواية بتقول إيه؟ فأطرق قاضي القضاء. وقاضي القضاء في هذا العصر في الوقت دلوقتي رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية، أدي قاضي القضاء عندهم. يقول فأطرق رأسه في الأرض ثم رفع رأسه وقال أرجع وأنا صاغر، ثلاث مرات أرجع وأنا صاغر، أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. الكلام ده لما يصدر من قدر القضاء ده كلام كبير جدا. وفيه ده في جنازة وعلى الملأ وفيها الكبير والوضيع ويقول هذا الكلام. إن دلت على شيء تدل على عظم الإخلاص والتجريد للالتزام بالحق. ده اللي احنا عاوزينه. ما ممكن أن أقرر مسألة معينة وأقررها ببعض الأدلة ولكن الأدلة أخطأت في الفهم أو منسوخ، ويأتي بعض إخواننا ويقول الحق خلاف ما قلت. إيه القضية يعني؟ ما وجه القضية في ذلك؟ في أنني أعترف بالحق وخلاص يخون أرجع للحق وانتهى الأمر على ذلك. أما التمادي والتشبث بشبهات خشية أن يخطئ نفسه أمام القوم، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. فإحنا نهيب بكل أخ أن يتقي الله عز وجل ربهم ويتبع السنة، ففي اتباع السنة الخير الكثير، ومن السنة عدم الجهر بالدعاء بعد الفراغ من الدفن. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه ما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه وصى بأن يمكثوا عند قبره على قدر ما يذبح جزور ويوزع لحم. القاعدة عندنا يا أخواننا أن قول الصحابي حجة بثلاثة شروط مجتمعة: ألا يخالف نصا من كتاب، ألا يخالف نصا من سنة، ألا يخالف قول صحابي آخر. وطبعا كما لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه الدفن، تواتر دفن فلان وفلان وشهر في جنازة فلان وأخبر بأن فلان ماتت فذهب إلى قبرها وصلى إلى غير ذلك، هذا معلوم. وإلا قصة عبد الله ذي البجادين معلومة وسندها إن شاء الله يرتقي لدرجة الحسن معي أخوانا كده. فلما دفن صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي به في كل ما فعله، واخد بالك؟ فدفن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وما ثبت عنه أثناء الدفن نفعله ولا يحل لنا أن نزيد أو ننقص. يقول: ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من الدفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما أنه أمر أن يمكثوا عند قبره كذا وكذا وكذا، هذا لا، هذا لا يصح. ولكن إن مكثت أنت كرجل من أهل الميت تدعو له، ولكن لابد أن نراعي لا نشق على بقية الناس، بلك لا نشق على بقية الناس، وهذا بنجده للأسف بكثرة كثيرة وفيه مشقة عظيمة على الناس. وطبعا يا إخواننا يعني لا تبغض دين الله إلى عباد الله، وهذا لن يتحقق إلا بترك السنة. وأما قراءة الفاتحة أو شيء إن من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وده برضو مسألة لا تروق لبعض الناس أن نتكلم فيها، ولكن الصدع بالحق من شيم أهل الحق. قراءة القرآن على القبر أو بمعنى أوسع، قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت بدعة منكرة. ولا يلتفت لمن قال إن هي خلاف بين أهل العلم، من ناحية خلاف خلاف، ولكن خلاف تضاد غير سائغ مذموم. الأصل عندنا يا إخواننا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. أرجو أن تكتب هذه القاعدة، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. نعم، وذهاب المانع. أعيد، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله فإن تركه وذهاب المانع مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. وديت يا أخوانا يعني نبسط فيها الكلام، لأن ديت مسألة مهمة جدا ومقررة عند علماء الأصول ويتلاعب البعض فيها. إن شاء الله لعل الله ييسر بإذن الله ونبدأ في دراسة الأصول سواء قواعد فقهية أو أصول فقه، لعل الله ييسر ذلك. لحظة واحدة يا شيخ، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضابطها إيه؟ كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، دي بنسميها السنة. العلماء قالوا ومن أنواع السنة السنة الفعلية، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة من القول. يعني إيه؟ يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، الفعل ده لم يدل عليه دليل إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وردش فيه كلام خالص، ده بنسميها سنة فعلية. العلماء قالوا إيه؟ وده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتدى به في الطرق. يعني إحنا نفعل كما فعل وفي نفس الوقت نترك كما ترك، فكما أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما تركه، والاثنين زي بعضهم. أعيدها تاني دي، فكما لا يتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثال كده، هل من الممكن أن يقول عاقل أتقرب إلى الله بترك سنة المغرب القبلية؟ الكلام ده يستسغى محمود؟ أبدا. أنت لو تركتها حتى لو تكاسلا ليس عليك شيء، لو تركتها عمدا ليس عليك شيء، أما تتركها تعبدا لا. القاعدة هي، فكما لا يتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا نتقرب إلى الله بفعل ما تركه. دية زي دي بالضبط. فإذا تقربنا إلى الله بفعل ما ترك تماما كأننا تقربنا إلى الله بترك ما فعل، فذاك بدعة وهذا بدعة. غير أن العلماء قالوا إيه؟ قالوا أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يفعله له احتمالات، أن يكون تركه لعدم وجود المقتضى لفعله. زي إيه؟ قام صديق الأمة وقاتل مانع الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل مانع الزكاة. إزاي؟ ما هم كانوش موجودين. ما حدث منع الزكاة إلا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طيب، يبقى إذن هنا الترك هل يا ترى المقتضى للفعل موجود أم لا؟ طيب، فإن كان المقتضى للفعل كلمة المقتضى أي سبب الفعل أو الباعث على الفعل. فإن كان الباعث على الفعل موجود بننظر نظرة ثانية، هل يوجد مانع أم لا؟ فقال لك مثلا هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، المقتضى موجود، إيه؟ نردها على قواعد إبراهيم كما بناها إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم لما بناها وجد حصل في قريش هدموها، جوهم يبنوا لقوا الفلوس مش هتكفي فقصار وعملوا الإيه؟ الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل ذلك، ليه؟ المقتضى موجود أن نردها على قواعد إبراهيم، ولكن صلى الله عليه وسلم وجد مانعا، ما هو؟ حتى لا يقال هدم محمد الكعبة، فده المانع. علشان كده لما قالت الأمور العبد الله بن الزبير دخل على عائشة وقال يا خالتي ذهب المانع، واخد بالك، والمقتضى موجود وبيد النفقة، وفعلا هدم الكعبة وردها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين وملصقين بالأرض، ده عبد الله بن الزبير، واخد بالك، لما قالت له الأمور في الحجازين، يبقى أصبح هنا المنع مش موجود فعمل. فلما على القوم على عبد الله بن الزبير وقتلوا وآلت الأمور إليهم هدموا الكعبة وردوها على ما كانت عليه، واخد بالك يا أخوانا. فلما استقرت الأمور في عهد الخليفة الراشد أظن عمر بن عبد العزيز إن لم أكن واهم، قالوا طب ما نردها على قواعد إبراهيم، فأفتاه علماء عصره قالوا لا، اتركها كما هي حتى لا تصير الكعبة ألعوبة، كلما جاء أمير هدمها سخلها بقى زي ما هيك، واستقر بفضل الله. يبقى الشاهد عندي، ركزوا معايا مشايخ عشان نستوعب قضية قراءة القرآن، لأن في بعض الجماعة مبتدعة، وده موجود في بلاد بجوارنا كده، ساعة ما يموت واحد، واخد بالك أنت إزاي، تجد بعض بقى أصحاب اللح، وهذا مما يؤسف، كل يذهب بالمصحف وساعة ما يدفنون يلا يا أخوان أنتوا كم واحد؟ 10، كل واحد 3 تجزء، يقسمون القرآن عليهم ويقرؤونه للميت وبعد كده يدعو، هذا من البدع المنكرة في دين الله. وكيف تستجيز لك أن تفعل فعلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة؟ هذا من الاستدراك في دين الله عز وجل. فهنا بنقول المقتضى موجود ولكن عندي مانع، ففي الحالة هذه لا يفعل طالما المانع موجود. زي إيه؟ قلنا زي مسألة هدم الكعبة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لديكم صلى بالصحابة التراويح 3 ليال أو ليلتين كما قال بعض أهل العلم، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع الصحابة وامتلأ المسجد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولم يخرج. ففي الغداة قال إنه لم يخفى علي صنيعكم ولكن خشيت، يبقى في مانع أن تفرض عليكم، يبقى أصبح في مانع أنت. يبقى أنا عنده علشان أقول هذا الشيء ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعلناه ابتدعنا، يبقى أنا عندي أمرين اثنين، الأمر الأول المقتضى موجود، الأمر الثاني لا يوجد مانع. فإن أردت أن تطبق هذا على قراءة القرآن للميت، المقتضى موجود رحمة بالميت، وأتظن أن يوجد شيء يرحم الميت وينفعه ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال هذا؟ طيب تعال كده معايا، ما المانع أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة بقراءة شيء من القرآن؟ لم يرد. ما المانع لما قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما المانع أن يقول اقرأوا له شيئا من القرآن؟ ما المانع؟ ما فيش مانع. يبقى بناء على ذلك نفعل ما ترك مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، ابتدعنا في دين الله عز وجل. وطبعا احنا بنتكلم بملء الفي ولا نبالي من يغضب، قراء القرآن في المآتم ما يتعاطونه من أجر محرم ومن أكل الحرام. وإياك ثم إياك أن تنخدع بقول من يقول هذا حبس لوقت فنعطيه أجرا. كان ده كلام ساقط، لأن حبس لوقت نعطيه أجر بضوابط، لابد يكون عندي ضوابط شرعية حتى أعطيه الأجر، لأن الأمر ده كله بيخضع في الفقه الإسلامي باب الإجارة، باب الإجارة. وفي هذا المكان لعلكم تذكرون أتيت لكم بفتوى من دار الإفتاء المصرية بأن الذي يفعل من أكل الحرام ولا يجوز مطلقا. يبقى أصبح عندي الأمر يا أخوان من ناحيتين. الناحية الأولى إن الفعل نفسه بدعة ولا يجوز ولا ينفع الميت بحال من الأحوال. الأمر الثاني أن تعاطي الأجر على هذا الأمر من أكل الحرام. يبقى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. وبالمناسبة والكلام ده إن شاء الله سيأتينا بإذن الله بالتفصيل في كتاب الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه. كل النصوص الشرعية الواردة في الأمر بقراءة القرآن للأموات باتفاق علماء الحديث ضعيفة ولا تصح ولا يثبت بها حجة، وده طبعا مسألة خطيرة، وسيأتينا في أصول الطلاق من أصول أهل السنة والجماعة الاعتماد على السنة الصحيحة. مثال ذلك من مر على القبور وقال أقول هو الله أحد 11 مرة وأهدى ثوابها للأموات أعطاه الله من الأجر كيت وكيت وكيت وكيت، هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرأوا ياسين على موتاكم لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا القاعدة العامة المعروفة قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فلا تغتر بكثرة الناس، وطبعا بالبهرجة المعمولة وبفتاوى بعض دعاة على أبواب جهنم إياك أن تغتر بذلك، وإياك ثم إياك أن تأخذك رأفة بقارئ مبتدع ضال يقرأ في مأتم ويتعاطى أجرا فهو من أكل الحرام ولا تبالي. وحاول جاهدا مستعينا بالله أن تنزع من قلبك الحرص على مرضات الناس حتى يتسنى لك الصدع بالحق. واضح يا اخوانا هذه المسائل؟ تفضل يا اخي. سياتي باب التعزيه ان شاء الله. تفضل يا شيخ. طيب حاضر. يتبقى بعض المسائل متعلقه بالدفن. طبعا دخول القبر احنا بنتكلم بقى عن واقع، واخد بالك؟ اما الصواب نزول القبر، فلفظ الدخول القبر غير دقيقه، اما الصواب نزول القبر لان القبر تحت، واخد بالك؟ فعلى كل دخول القبر لم يرد فيه شيء، لان بعض الناس يدخل بظهره ويبدا يعمل دباجه كده كبير حتى يوهم الغير إياك أن تقترب من هذا، والأمر سهل ميسر، ادخل بوجهك وسم الله لعموم كل أمر ذبال لا يبدأ ببسم الله فهو أقدم. طيب دخلت القبر، طبعا بيبقوا مثلا 2-3 حتى يتمكنوا من وضع الجثمان على الهيئة المشروعة التي ذكرناها. بعد ذلك يترك الميت كما هو في قبره، واخد بالك؟ كما هو، فلا يكشف له وجه ولا يفك له كفن. عليكم السلام. جزاك الله خير. خلينا نقول معنا لا يفك له رباط ولا يكشف له عن وجه، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. انتبهوا للمسألة كويس، لأن للأسف بقى كنا بنرى وذقنا الأمرين حتى تم الإقلاع عن هذا. كان يدخل الذي يدفن الناس ويبدأ يفك الكفن كله رجلا كان أو امرأة. تخيل أن يفك كفن عن امرأة، ما الذي يبدو ده؟ مش كده وبس، ويبدأ يقول لك أصلا بعدل إيديه، واخد بالك؟ هذا كله يا أخوانا لا يجوز. يوضع الرجل في قبره كما هو، الأربطة موجودة وكما هو، ويوضع على شقه الأيمن ووجود جهة القبلة. نعمل له مجرى في القبر حتى لا ينقلب. هب أنه انقلب، قال ولا شيء، خلاص. هب أنه مثلا يعني عندما تحلل البدن انقلب، لا شيء في ذلك أبدا، ليس له اعتبار ولا له علاقة مطلقا أبدا. لذلك من الأشياء العجيبة لما جيء بجنازة وكانت في حضرة عبد الله بن عمر، فوضعوا الجنازة على السرير وبيحفروا القبر، واخد بالك؟ فتصارع الناس يظللوا على الجنازة، فقال ابن عمر، انظر بقى إلى الفقه الدقيق، إنما يظلله عمله. دعك من هذه الشكليات، واخد بالك؟ لابد أن يعني، لذلك البعض بيبدأ يتشدق ببعض الأمور وهي ليست من دين الله. لا يا إخواني، القاعدة العامة عندنا من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى يوضع الميت في قبره كما هو على كفنه، لا يفك له رباط ولا يكشف له عن وجه. من قال غير ذلك ملزم بالدليل، وإحنا نتعبد الله بالدليل. فضل، معلش. يعني أخونا بيقول عندهم يذكر بعض البدع، يقرؤون سورة تبارك على الميت، هذا الكلام باطل. الحديث اللي ورد في فضل سورة تبارك الملك عند من حسنه، معاه يا شيخ عادل؟ معاه ولا مشغول في حاجة؟ عندها النبي صلى الله عليه وسلم سورة في كتاب له 30 آية تنجي من عذاب القبر. هذا لمن أكثر من قراءتها وهو حي وعمل بها عندما صحح الحديث. أما أن تقرأ من الحي للميت، كلام ده كلام باطل، بدعة منكرة. لحظة واحدة حضر. ورجائي الله يبارك فيكم، القضية دي من القضايا المثارة خاصة في أرياف مصر، والله يكون في عونك. أنا ملتمس لك العذر، مش في ترك البلاغ، لا، في شدة المعاناة، ولكن إياك أن تكل أو تمل، واخد بالك؟ لأن الجماعة القراء بيقول لك الناس دول بيحاربونا في أرزاقنا. يا ابن الحلال، ده رزقك على الله، لا، رزقك على الله عز وجل. يعني أنا أذكر مرة من المرات في قريتنا نحن، كان ابن عمي لزم وابن خالتي لزم، ابن خالتي ده أنا متجوز بنته، وكان معهم ثالث، الكلام ده بخصوص الأخواق وإن شئت سميته. الثلاثة دولت حفظوا القرآن وخدوا إجازة حفص عن عاصم، وكانوا في غاية الإتقان الثلاثة. ابن عمي سلك طريق الفلاحة والمقاولات، أبو زوجتي ابن خالتي اتوظف في الحكومة، الثالث مبتدع ضل إلى الآن قارئ، والثلاثة، لدرجة إن ابن عمي رحمة الله عليه بشهادة أهل القرية كنا نتمنى ونقبل رأسه لكي يقف إماما ونسمع منه القرآن، كان عجيب. لذلك أنا محتفظ له بكراسة بخط إيده برواية حفص عن عاصم بالسند، وقال لي عادل، قلت نعم يا ابن عمي، قال لي ديت أنا كاتبها وعندي 7 سنوات، والله الذي ما رأيت خط أجمل منه. ومع ذلك اشتغل في الفلاحة وعاش ومات رحمة الله عليه وهو بعيد عن البدع، والثالث مبتدع ضل إلى الآن. يبقى أين، كيف أحاربك في رزقك؟ وهل يا ترى حينما اخترت هذا الطريق سألت العلماء ودلوك على أن هذا مباح، واطلعت على أقوال أهل العلم ونظرت إلى الأدلة؟ لا، ده هو هكذا يتوارث واحد عن واحد عن واحد. فالأمر يا أخواننا الله يبارك فيكم لا نريد هوادة في هذا الأمر لأن دي بدعة. وطبعا كما قال الإمام البهاري رحمة الله عليه احذر صغار المحدثات فإنها تفشو حتى تصير من الكبائر. دي مسألة إياك أن تستهين بها. وكما تعلمون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وانظر بقى إلى البهرجة العظيمة التي تقع الآن والمبالغ الطائلة. ونشتكي نقول يا أخواننا العملة عمالة تزيد ونعمل إيه واللحمة بقى بسبعين تمانين جنيه 100 جنيه. طب ما نشوف الأول مدى استقامتنا على شرع الله والمخالفات التي تصدر من الرعية. هل تصدر من طائفة معينة أم من الكل؟ الواقع الواقع. انظر إلى شبرة خلفون وإلى قريتنا وإلى قرية. انظر إلى كم المعاصي التي تصدر من الشخوص وانظر إلى كم المستقيمين على شريعة الله. انظر في قرية قريتك أو عندنا أو أي قرية من الذي إذا مات له قريب وطبق السنة ومن الذي سلك مسلك البدعة. وعندئذ تتيقن ويتبين لك أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مستول حاجة شيخ
بعد الدفن والاستغفروا لأخيكم وصلوا له التفكيت فإنه لا يسأل يوم الناس يتوجهوا للخدمة.
أي نعم حاضر. اسأل أخونا عن حاضر عند الدعاء للميت يتوجه الناس إلى القبلة ويرفعوا أكفهم. هذا من آداب الدعاء.
الأمر الثاني معلش
لا اتفضل
مش واضح لنا. وبالنسبة للقبر اللي هو المستطيل ده هو يعني هو ده اللحم
كتير. القبر المستطيل هو الشق. أما اللحد من العزيز فعله واخد بالك ولكن الشق مشروع.
طيب حضرتك ثقافتنا في الكرة ثقافة الفراعنة فيها حجرات مدفونة في الأرض يعني هي مش قريبة من اللحد. لو قصرناها شوية يعني مثلا خليناها 40 سنتي أو كده
انت اللي احنا بنقوله في الأول
ليش تبقى لحد؟
لا تبقى قبر تبقى شق مش لحد. اللحد مش موجود معي اخر فاضل. اللحد ليس لو بس احنا قلنا الشق مشروع مفيش فيها مشكله خالص. ماشي يا ماشي كده اتفضل يا اخ حضرتك.
في واحد بيقول اقراوا يعني بعد الدفن كده اقراوا النقاب نحر جازور دعنا نتنفس.
اقراوا قران ايه؟
نحر جازور يعني.
ما احنا قلنا ده كلام عمرو بن العاص لما اوصى بعض اهله ان يقفوا على قبره بعد موته قدر ما ينحر جازور ويوزع لحمه. يعني على قدر ما يذبح جمل ونزع. وهنا الكلام ده غير صحيح لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معايا اخي الفضل فضل حق
بالنسبه للحريم يتلفظ رجاء الاغراض ويكون رجاء الاغراض.
نعم
حريم السيدات بص دلوقتي الدفن وقت شيل مع السيدين الناس اغراض تشيل واللي بيلحق جوه بيحضر.
حاضر جزاك الله خير. لحظة واحدة خلنا أكمل بس عشان ما انساهاش. دي برضو مسائل رجائي عذرا يعني ركز معايا الله يبارك فيك ركز معايا. رب كلمة فوتك اترتب عليها مشكلة كبيرة. ركزوا الله يبارك فيك يا أخوان. كنت تعبت ونوقف الدرس. عندنا من الذي يدخل القبر كويس؟ الجواب الرجال. والله ما فيش رجاله يبقى النساء. هنعمل ايه بقى؟ نسيبه بره لازم يدفن. طيب دل النص الشرعي ركزوا معايا على ان الذي يدخل القبر يتولى الدفن الا يكون اتى اهله الليله الماضيه. واضح الحكم تاني؟ يعني النهارده ايه؟ الاربعاء مظبوط. فالأربعاء مات ميت أنا جيت أدخل القبر أو واحد بيقول لي خش يا عادل ادفن ابن عمك. قلت له لا والله. إزاي ابن عمك؟ والله عندي عذر. إيه العذر؟ والله أتيت أهلي الليلة البارحة كويس؟ بالنسبة للرجال. لا أنا بتكلم على اللي يدخل القبر، ركز معي، بتكلم على مين؟ ها راح يدفن بقى سواء بقى من اللي بيدفنه ذكر أو أنثى، هنتكلم فيها دلوقتي. أنا بتكلم على إيه، من الذي يدخل القبر؟ ابتداء لابد أن يكون عالما بأحكام الدفن. إيه أحكام الدفن؟ على شقه الأيمن وجود جهة القبر، أدي أحكام الدفن وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ طيب، يشترط ألا يكون قارف الليلة الماضية. أتى أهله في الليلة الماضية، ما الدليل على صحة كلامنا؟ أدلة يا أخوان، وده اللي عاوزه ترسخه في الناس. كون انفصل شخص يعترض على الدليل، ما تتكلمش معاه، كف عن الكلام، لأن كده هنصل لمرحلة عدم انقياد وعدم قبول، ودي مشكلة كبيرة. عند البخاري وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله قال: كنا في جنازة لابنة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حفرنا قبرها وهي على السرير، قال النبي صلى الله عليه وسلم على مرء ومسمع من الصحابة: من منكم من لم يقارف الليلة؟ كويس، وكل سكت. من طلحة بن عبيدة قال: أنا يا رسول الله، يعني بقدر الله لم يأتي أهله في الليلة الماضية. قال: انزل فوارها في قبره. كويس إخوانا كده، حتى إن الحافظ ابن حجر بيقول: كيف وعثمان موجود، وعثمان زوجها وأحق الناس بها. قال الحافظ وغيره: لعله قار في الليلة الماضية إحدى إمائه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى أنا عندي الشرط أن لكي يدخل الرجل القبر ويدفن من مات، ألا يكون أتى أهله الليلة البارحة. ومن لوازم هذا الحكم، ينبغي بل يجب ألا يتولى الدف إلا شخص واحد، وإلا نقول له: اوعى تقرب من مراتك. مظبوط ولا لا؟ يبقى كده مشقة عظيم. يبقى يكون عندنا إيه؟ أكثر من شخص إيه يفقه هذا الأمر، أو أي واحد يدخل بالشرط الإيه، بالشرط المذكور. واضح هنا؟ ما احنا قلنا قال عثمان: لعل عثمان أتى بعض إمائه الليلة الماضية. فضل يا شيخ، سيأتي حاضر معي آخر فضل. فضل سؤال، لا تفضل، خذ الحق خالص. يعني أخونا بيتكلم عن المخالفات، ما موقف الميت منها؟ إن تبرأ منها فلا شيء عليه إن شاء الله. فضل يا شيخ. لا، الأمر كله بس القضية إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. مضبوط. طيب، الواحد فعلا ما بيجي ينام، بينام على مخدة ولا بينام على الأرض على جنب؟ نفس الطريقة بالضبط. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، تفضل يا شيخ.
بعد الدفن بعد التفكير بيضم شخص، انا كراجل صاحب سنه، هل ادعي
سرا ام ادعو وهو اتنفر؟ حاضر، نكمل بس مساله ايه، دفن الانثى. يعني اتفقنا يا اخوانا كده الشرط المذكور؟ فهمت يا عبد الله الشرط اللي هو يدخل الميت اللي يكون قارف ايه، قارف اهله الليله الايه الماضيه. طيب تعال بقى، الميت أنثى امرأة، كما تعلمون أكرمكم الله أن العلاقة بين الرجل وبين المرأة مستمرة كما هي حيا وميتا. مظبوط، دي قاعدة هنمشي عليها، فلابد أن تكون القاعدة مصب عينيك. يبقى المرأة الأجنبية هي أجنبية للرجل الأجنبي، واخد بالك، سواء كان أحدهما ميت والآخر حي. بدليل إيه؟ كما أخذنا في الغسل: لا يجوز للرجال أن يغسلن النساء إلا الزوج مع إيه؟ مع زوجه، غير كده ما فيش. تضمه لا يجوز.
غسل
أولاد زهور غسول والدته
لا يجوز مخالفة شرعية.
السؤال ده كان أول باب قلت له إذا عند الزوج زوجة غسل زوجته أو زوجة غسل زوجته
يا اخوانا محرم ولا مجرد ان هو يقف لا يحل له يا اخوانا لا يحل مطلقا يعني اين الدعاء واين من يتكلمون في فقه الجنائز ودي مساله خطيره جدا يبقى الاجماع منعقد على ان الرجال يغسلن الرجال والنساء يغسلن النساء الا ما استثنى الشرع الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها ودي مسألة منتهية فاكرين اللغز سؤال كده ظريف يعني خبرك مات رجل كويس سؤالهم مات رجل معايا شيخ أحمد مات رجل وحرمت عليه امرأته أن تغسلهم كيف ذلك قلناها ها طلقها لا مات في العدة ها
كانت وضعت
الحالة بقى الرجل مات وزوجته حامل كويس كده بعد مات بقى وبيجهزوا كلام من ده كله على ما جهزوا المغسلة والمية كانت ولدت ما عادش زوجته خلاص أوتبرك إخواننا، يبقى القاعدة عندنا إيه ها؟ إن الحرمة والعلاقة بين الرجل والمرأة ما زالت كما هي. طيب، يبقى بناء على ذلك ماتت امرأة الذي يتولى غسلها النساء، إلا إذا كان لها زوج ورجل كده ملو هدوم يغسل، وإذا أراد أن يغسلها فلا يحل له أن يأخذ معه من النساء ليقمن بمساعدته إلا من هم محارمه على التأبيد مفهومة؟ لأن المرأة هتغسل هتكشف زراعي يبقى ياخد بقى أخته ياخد مثلا أمه وبناته وهكذا دي القاعدة عندنا بعد الفراغ من الغسل والتكفين هنبدأ بقى نرفع المرأة من على خشبة الغسل إلى السرير اللي هو النعش من الذي يتولى الرفع محارمها على التأبيد أو زوجها طيب مش موجود أي حد يجد في نفسه تقوى وورع ودي مسألة مهمة منعدمة طيب خلاص وضعناها من على السرير من على النعش المغسلة على النعش من الذي يحمل النعش من أراد لأن هنا ما فيش التساق ولا ملامسة بين الرجل والمرأة ده هي على الخشبة فوق حملناها ووصلنا إلى المقبرة من الذي يتولى رفعها من الخشبة إلى القبر محارمها على التأبيد ومن أجل هذا لازم نراعي بقى دي كويس أنا كرجل مثلا مشارك في جنازة الميت أنثى خلاص قبل القبر ببتعد أنا مالي دخل محارمها يتقدموا منه لأن بنقعد ننبه يا أخوانا المحارم يا أخوانا المحارم بعض الناس بقى من يعني من غلظة وقسوة في قلبه يقول لك أنت في ولا في حد بيفكر في الكلام ده ده حكم وشرعي ودين فيش فيهم جمل الحد طيب هب أن أحد المحارم قارف أهله الليلة يعني ماتت أمه الليلة كان أتى زوجها خلاص إياك أن تدخل القبر ضمي من تقرفت أهلك يبقى في هذه الحالة يتولى أحد المحارم غيرك دفنه ما فيش محارم أي رجل وانتهى الأمر على ذلك أأمل أن نفطن وننتبه كم يبقى على المغرب شيخ لا مخالفة كم يبقى على المغرب مشايخ طيب أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يعني هذه المسائل في اللقاء القادم وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه